نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة الشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول: النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين، يعني بدأ الشيخ أي الشيخ رسلان ينقل كلام الإمام النووي وكلام أهل العلم في كيفية تطبيق هذا الحديث، أي كيف يتم النصح لأئمة المسلمين، وهو محل الشاهد من الحديث. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم. تأمل أخي الفاضل إلى شرح العلماء للحديث وإلى نظرك أنت للحديث، فقال الخطابي: ومن النصيحة الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. قول الإمام الخطابي وترك الخروج بالسيف عليهم، هذا الكلام خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو معلوم، والإمام الخطابي يتكلم بالواقع الذي كان يعيش فيه قبلهم، فكان الخروج عند القوم يكون بالسيف، وكما هو معلوم لدى كل عاقل أنه يستبعد بل يستحيل أن يكون هناك خروج بالسيف ما لم يسبقه خروج بالكلام وبالنية وبالعزم وبالقصد. يقول: وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور، أي المشهور عند جماهير أهل العلم. وجاء في الحديث الذي مر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. والمعنى والعلم عند الله، أي أن هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت في قلب مسلم سينقى من الغل ويكون بريئا من مرض الغل والحقد. لذلك من علاج مرض الغل كما سوف يأتينا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. وجاء في الحديث الذي مر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءه. قال ابن القيم رحمه الله: قوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضدهم، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وهذا مهم يا أخوانا، من نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرههم لها، ويسوءه ما يسوءهم ويصره ما يصرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وغشهم للأمة والأئمة. لذلك يقول هارون الرشيد: فتشت عن أربع فوجدتها في أربع، فتشت عن الكذب فما وجدته إلا في الرافضة. وعن الشغب والكلام فوجدته عند المعتزلة، وعن الحق فوجدته عند أهل السنة. أما الرابعة فلا أذكرها الآن. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانتهم، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ولم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشغي القلوب. طبعا تاريخ الشيعة لابد أن يكون معلوما لديكم خاصة في الفترة القادمة، ولعل هذا انتشر أيما انتشرت أو فعلت الحرب المفتعلة بين الهالك الخبيث حسن نصر الله وبين اليهود. عندها قام كثير من أهل العلم وتكلموا عن الشيعة وذكر معتقداتهم وذكر خطورتهم، واخد بالك؟ وهذا صدر مسألة ان الناس الاهل العلم والدعاء تكلموا عن الشيعة وبينوا خطورتهم حسن نصر الله، صدر بعد ان ايدت جماعة الاخوان حسن نصر الله واثنوا عليه وقالوا وخبلك، وبدأوا يأتون بالنصوص ويضعونها في غير موضعها، وهذا عنهم ليس بجديد ولا بمستغرب. الشاهد ان على طلبة العلم وجوبا وعلى الدعاة أشد وجوبا الاهتمام والنظر بدقة في معتقدات الشيعة، لأننا نخشى ما نخشى أن تفتح البلاد لهم، ولقد فتحت والله من ورائهم محيط. يقول وقولهم، هذا كله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليه، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في زمرتها أحاطت به وشملتهم. ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها اللي هي النصح لأئمة المسلمين ولزوم الجماعة، والأمر الثالث وإخلاص العمل لله، من فعلها فليس في قلبه غش ولا حقد ولا غل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يغل عليهن قلب مسلم. وبناء على هذا الأصل، انتبهوا، وبناء على هذا الأصل، فإن أهل السنة والجماعة الذين يتبعون منهاج النبوة والذين يسيرون على منهج السلف الصالح لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه. الجهاد الذي أصبح من الألفاظ التي يتلاعب بها، وكلما خرج إنسان في قتال في عصابة أو قتال لثأر يقال أو يقول أنه مجاهد. فلفظة الجهاد إذا أطلقت تطلق على المجاهد في سبيل الله بالسيف تحت راية إمام وبإذنه، أما غير ذلك فلا ينطلق عليه اللفظ، وإن سماه صاحبه ما سماه، وإن ادعى مهما ادعى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام جنة. أما أن نسمع جهاد بغير إمام وبغير راية هذا كذب، وأقرب إلى حرب العصابات من أن يكون جهادا، وأقرب إلى السفه من أن يكون جهادا. والجنة مثل الدرع يستدن به، أي هو وقاية يقاتل من ورائه ويتقى به، وأيضا يحفظون ذمتهم فلا يعتدون على المعاهدين لأنهم في ذمته، وكذلك المستأمن الذي له عقد الأمان، فالذي يطلب الأمان ويدخل بلاد المسلمين يدخل بإذن، وهذا عقد إيمان له. طبعا في الوقت الحاضر اللي هي تأشيرة الدخول من السفارات المعتمدة للبلاد في البلاد، هذا يعتبر إذن من الإمام وعهد أمان للإمام. فإذا دخل رجل حتى ولو دخل للإفساد يرفع أمره إلى السلطان، واخبره، فإن أفسد فإثمه على السلطان. أما أن أحد الرعية يجوز له أن يعتدي عليه بحجة أنه يفسد، هذا افتئات على السلطان وخروج على الشريعة. فالذي يطلب الأمانة ويدخل بلاد المسلمين يدخل بإذن، وهذا عقد أمان له لا يجوز الاعتداء عليه لأنه من المستأمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصهم أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. انظر أخي الفاضل لمثل هذه النصوص حتى نعلم يعني سماحة الشريعة ونفاستها وعلوها على كل نواميس الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ومعلوم من كان النبي صلى الله عليه وسلم حجيجه فسوف يقوم عليه وتكون الحجة للنبي وللمعاهد على هذا المستوى. بناء على هذا الأصل أيضا، فإن أهل السنة لا يخرجون على الأئمة بمجرد حصول معصية منهم، ولا ينازعونهم الأمر، ولا يكفرونهم إلا بما هو كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. وهذا هو المعتمد، وهذا هو الذي عليه العمل، ومن خالف في هذا الأمر فهو مبتدع ضال، وإن استقام مع أهل السنة في كل الأمور وخالفهم في هذا فهو مبتدع ضال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. وهي إشكال كبير جدا، يعني تجد إن إذا وقع اختلاف في الأصول يستحيل أن يكون هناك تقارب. لذلك إخواني، من يسعى إلى التقارب مع الشيعة، ده واحد من اثنين: إما أن يكون جاهلا، وإما أنه يسعى إلى صراط. لأن الشيعة اختلفوا معنا في أصول يستحيل التقارب بغيره، اختلفوا معنا في أصل الأصول وهو القرآن، اختلفوا معنا في الصحابة الذين نقلوا لنا الدين، فقالوا أن قرآنكم ليس هو بالقرآن الكامل الذي أنزله جبريل على النبي الأمين من الرب عز وجل. وقالوا أن الصحابة كفروا جميعهم وارتدوا إلا 3 أو 7، ده مبدأ الشيعة. طيب، الذي يريد التقارب بينهم هذا جاهل أو يسعى في صراط أو صاحب هوى. طب الذي لا ينكر على من يريد التقارب معهم، مثلهم. لذلك لما اعترفوا وقالوا أن الاثنى عشرية والشيعة والروافض مذهب معترف به، نقول لهم أنتم مثلهم، لا فرق بينكم وبينهم عندنا، لأن هؤلاء بمثل هذا المعتقد خرجوا من الملة، وإن كانوا من أمة الإجابة ولكنهم خرجوا من الملة. فكون أنه لا ينكر عليهم وتهادنهم وتقترب منهم، فهذا على أصلك الذي هو مذهب التقية، وهذا من أخطر المسالك. التقية هذا أصل عند الشيعة وأصل عند من أحبهم وأراد أن يتقرب ويتملق إليهم، والله من ورائهم محيط. يقول: فالخروج أصل من الأصول عند الخوارج والمعتزل ومن لف لفهم، وأما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة وإلى إحداث الفوضى. أهل السنة، الأصل ده يا أخوانا ممكن يغيب عن البعض، لأن كل دعوة تؤدي إلى التفرق والتشرذم فهي من دعوة الجاهلية، وإن كان شعارها أسماء صالحة، من دعوة الجاهلية. لأن أخطر ما يوهن الأمة ويضعفها التفرق والتشرذم. والقصة المشهورة التي لا تخفى في غزوة المريسيع بني المصطلق، لما حدث نزاع بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للأنصار، يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فاجتمعوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أين دعوة الجاهلية؟ يا للمهاجرين، يا للأنصار. دي أسماء صالحة جاء ذكرها في القرآن في معرض المدح والثناء، ولكن لما كان الغرض منها التفريق أصبحت من دعوة الجاهلية. لذلك لما نستغل أسماء صالحة والغرض منها تفرق المسلمين وتجرذمهم، فده من دعوة الجاهلية، ومن سلك ذلك فهو من أهل البدعة. فانتبهوا، بارك الله فيكم. وأهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة وإلى إحداث الفوضى وملء قلوب الناس على ولاة الأمور، فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر أو في المحاضرات أو في الجلسات. ومع حرمة هذا كله كما مر ذكر الأدلة عليه، فإنه إذا ما نظر إلى الفائدة التي يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك ما هي، لا تجد شيئا، لا يعود من يفعل ذلك بفائدة إلا بملء قبضة من ذباب. وقلنا قبل ذلك أن الأصل عند أهل السنة لولاة الأمور النصح في الخلوة وعدم العلني، فإذا تم الإعلام فهو من شحن قلوب الرعية بالضغينة والحقد على ولاة الأمور. يترتب على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. وتبغضونهم ويبغضونكم. والبغض واللعن لا يأتي إلا من معرفة العيوب والوقوع عليه. لذلك ما دمر البلاد والعباد إلا ما يعلن في المسموعات والمرئيات والمقروءات من وسائل الإعلام بإظهار العوار والمبالغة في الأرقام، وكل هذا بأموال الناس. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ومعلوم أن عدمها خير، لأنه إذا هيد الناس في المساجد وفي القرى وفي النجوع على حكامهم، ماذا يصنع هؤلاء المساكين؟ تدري ماذا حدث؟ حدث ما ترى من جراء هذا الذي أخذ به الحزبيون المهيجون في خطبهم ومجالسهم وفي كتبهم وجرائدهم. فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض تراثه وماضيه، ويبغض وطنه وهو وطن إسلامي يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الدين، وهذا هو الإنصاف. علشان كده بنقول أن ما حدث من خلخلة للقاعدة العريضة ومن عامة الناس ده حصيلة شحن القوم بإظهار عوار الأئمة والولاة، فامتلأت القلوب بالحقد. فلما وجدوا يعني شيئا من المتنفس وإن كان غير شرعي انطلقوا كالبغل الشموس، لا يقف أمامهم أحد ولا يلحق بهم من وراءهم، والثمرة كما ترون. يقول: فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض تراثه وماضيه ويبغض وطنه وهو وطن إسلامي يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الدين. وقد عرف الشيخ محمد بن صالح العثيمين دار الإسلام في معرض تعريفه دار الشرك، فقال: بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه الشعائر، يعني الأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه محصور، كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام كما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. لذلك من الخطورة اللي هي أنا ما وجدت أخطر منها في غالب ظني، وهي أن يتكلم من لا يعلم أو من لا يحسن فيما لا يعلم ولا يحسن. أعني بذلك مسألة الديار. مسألة الديار ديت كثر فيها اللغط، وعدم الفقه فيها يؤدي إلى إثارة بلبلة، لأنهم بيقولوا الديار ديار شرك أو ديار حرب أو ديار مختلطة. أما أن توصف مصر وغيرها من البلدان التي مثلها بالديار الإسلامية ما سمعنا هذا منهم، أهل البدع وأهل الضلالة كان المنصف فيهم يقول لك الديار بتاعتكم ديار مختلطة، واخد بالك، والمحترم ديار كفر. وهذا كما رأيناهم وعاهدناهم في الثمانينات في أولها وفي آخرها، الله يا أخوانا ضحالة علمية ما رأينا مثلها. ولله ضر الإمام العلم ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ ربيعة الرأي، لما اشتد بكاؤه ودخل عليه تلميذه البر الإمام مالك بن أنس فارتاع لبكائه وسأله عن سبب بكائه، قال: تكلم من لا يعلم وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال الإمام: أي ربيعة، إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق، من السراق. وإلى الله المشتكى. ودي من أخطر يعني ما يروج الأفكار الباطلة، لأن ما فيش رقابة، ورقابة المولى ضاعت من القلوب إلا القليل. فيبدأ الرجل يتكلم، والناس طبعا زي ما انت عارف الأمية الدينية انتشرت، فأصبح الناس يقبلون أي شيء. وعلشان كده بنقول يا أخوانا استعدوا، فدوركم أوشك على المجيء، دورك أوشك، وسنحتاج منك إلى جهد جهيد. يعني ممكن الشرع يلزمك بعدم القرار في بيتك أن تنتقل من مكان إلى مكان نشرا للسنة وقمعا للبدعة، فأعد للأمر عدتا حتى إذا أتى تكون على أهبة الاستعداد. بقول وستعلموا عظم هذا الأمر. وأما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر، هذه الشعائر على وجه عام شامل. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام. وقال رحمه الله: الأمر كما ذكره ابن تيمية في بعض فصول فتاوي أن الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا. والذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله في بعض فصول فتاويه هو ما ذكره شيخ الإسلام من قوله. يبقى هنا الشيخ الأسلام هيجيب كلام نص كلام شيخ الإسلام. وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. ده كلام فقيه، صفة عارضة بحسب سكانه. يعني ممكن في وقت من الأوقات تكون دار إسلام، وقت من الأوقات تكون دار حرب ودار كفر، تبقى لأوصاف سكانها. أما العمارات والأرض والكلام ده ما لهاش علاقة خالص. وقال في موضع آخر: من القائل رحمه الله: والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب. والشيخ يريد لا مجرد السكن، ولكن يقصد الغلبة على الدار والاستحواذ عليه. والوطن ما دام إسلاميا فإنه يحب، وحبه من الإيمان، ويدافع عنه ويسعى لاستقراره وصيانته. قال الشيخ العثيمين: الديار الإسلامية حبها من الإيمان، وسواء كان وطنك أم لا. ومما يتودب كما قال الشيخ القاسمي أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بما لأهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم، والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك، فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانة وعوائده. فكل ذلك وأكثر منه مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله. ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الوطن يحب إن كان إسلاميا، وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله، وهذا هو الواجب على كل مسلم. يبقى الذي يسعى إلى زعزعة أوضاعه وعدم استقرار أهله أمره أبين من أن يوضح، سواء نوى بذلك السعي الخير أم لا، فنيته لا تشفع له في حسن طريقته في سوء طريقته، فلا بد مع حسن القصد من حسن الطريقة. ينبغي أن نجتهد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يزداد الخير، وحتى يقل الشر، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى لنا بالتغيير، كما قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك لما الحسن البصري شكوا له الحداد قال: يا قوم أخشى إن خلعتم الحداد أن يتولى عليكم القردة والخنازير. ونحن نخشى من ذلك. أخشى إن خلعتم الحداد أن يتولى عليكم القردة والخنازير. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أرجو الله يبارك فيكم أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام، لأن الله عز وجل يقينا الفتنة، وإذا أراد بالبلد فتنة أن يقبضنا إليه. أي والله إن أراد بالبلد فتنة أن يقبضنا إليه، غير خزايا ولا فاتنين ولا مفتونين. لقد أفرضت تلك العوامل التي أسسها الحزبيون المهيجون جيلا عجيبا لا ينتمي لشيء، لا ينتمي لدين ولا ينتمي لأرض. هذا الواقع، تخريب الذي نجده في المؤسسات. وتجد الذي يخرب بانفعال شديد يدل على ما في القلب من حقد، وهذا رأيناه. يصعد على السيارة بكل قوة وبكل ما فيه من قلبه من حقد ويدمر، وهذا لا يحل له. ما الذي حمله على ذلك؟ ما كان يسمعه ويشحن به في الأزمان الماضية، وإلى الله المشتكى. ولا ينتمي لقيمهم، إنه جيل هزيل مريض لا يتمسك بقيم الدين ولا يتمسك بالموروث حتى من العادات والتقاليد، ولا يحرص على أرض ولا عرض ولا وطن ولا شيء إلا من رحم الله رب العالمين. وكل ذلك بسبب التهييج، حتى كأنهم يعيشون في ديار الأعداء تحت نير الاحتلال، فشعارهم لا بد من الخلاص. سبحان الله. النير الخشب المعترض فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرين لجر المحراث. كيف بإحداث الفوضى بتضييع الأوطان؟ إنها الفتنة. وقد قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. الله يبارك لكم. الكلمتين دول تخطط عليهم كده واحفظهم، لأن هو ده مسلك طريق الاستقامة. لا بد علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. لو اختلوا الثلاثة لن يفلح الرجل: علم وقصد وقدرة. والفتنة تضاد ذلك. يبقى عندي علم بالحق، قصد له، قدرة عليه. الفتنة بتمنع الثلاثة، يبقى الضلال. يقول: والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها، انتبه، من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل. من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل. كيف؟ الإسلام سيطبق الإسلام. طيب، هل نظرت إلى معتقده؟ هل نظرت إلى تاريخه الماضي؟ هل نظرت إلى السلوك وإلى التصريحات؟ أم أنك نظرت إلى الكلمة المعسولة التي قالها ولم تنظر إلى ما هو عليه؟ لذلك علي بن أبي طالب الخليفة الرضي المرضي لما قال الخوارج يا علي إن الحكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل. هم يقولون الإسلام، وهل ينازع في ذلك أحد؟ ولكن أي إسلام تريدون؟ هو الإسلام الصحيح على نهج السلف، أم هو الإسلام من خلال الأصول العشرين؟ لازم الكلام ده يتعرف ولازم الكل يعرف. أي إسلام تريد؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، أم نعرض الإسلام على الأصول العشرين؟ فإن وافق الإسلام الأصول العشرين فنعمه، وإن خالف يطرح، وهو ده الإسلام. وده من الشيء المحزن التي أنا لا أعتب على عامة الناس، ولكن العتب كل العتب على من كانوا يعتلون المنابر وما يزالون، وكانوا ينكرون على القوم أشد الإنكار، ثم تلونوا وغيروا وبدلوا، فإلى الله المشتكى. والله ناصر دينه وحافظ أولياءه، فنسأله عز وجل أن ينصر دينه وأهل سنة نبيه، وأن يحفظ أولياءه بحوله وقوته. يقول شيخ الإسلام: فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات. يبقى فيها شبهات منعت معرفة الحق، شبهات فيها شهوات يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. كلام متين وفي منتهى الجزالة. يبقى شيخ الإسلام بيقول عندنا عشان تمشي صح عاوز ثلاث حاجات: علم بالحق، قصد له، قدرة على تنفيذه. الفتنة عكس ده، فيها من الشبهات ما يلبس الباطل ثوب الحق، مش كده برضو؟ ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. لذلك أنا أريد منكم إن كان عندكم بحبوحة من الوقت وعندك المراجع الصحيحة، استعرض تاريخ حركة حماس حتى تعلم مدى الشر الذي وقع على الإسلام وفلسطين من جراء حركة حماس. والتاريخ خير شاهد، واخد بالك؟ وما حدث بينهم وبين حركة فتح، وبين ما فعلوه من مسلمي غزة من قتل وتعذيب وتشريد، خير شاهد على ما في القوم من على ما في قلوب القوم من معتقدات. ولكن أقول لك الشيء اللي يفرق الأكباد، كيف غفل هذا أو نسى القوم مثل هذه الأفعال. وسمعنا ما يصك الآذان من تأييد للناس، وما أدري ما الذي تغير وما الذي تبدل. تعلمون إخواني، لو أن القوم أنكروا ولو يعني ضرا للرماد في العيون شيئا مما يقال عليهم لكان الخطب يسير. ولكن نقول ونقول، وعندكم كيت وكيت وكيت، ومع ذلك تأتي التصريحات تأييدا لما نقول، ومع ذلك القوم يؤيدونهم. الذي أراه والعلم عند الله أن من أيد ليس بجاهل وليس بمداهن، ولكن هذه حقيقته التي سطرها، فلما جاء الوقت لظهورها أظهرها. هذا الذي أراه. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فأستغفر الله. يقول شيخ الإسلام: فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه، والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصدهم أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. والذين يزينون الخروج على الأئمة ويدعون إليه هم والخارجون في منزلة واحدة، بل جعلهم العلماء الربانيون أخبث الخوارج وأنكدهم، كما روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد أنه قال: قعدوا الخوارج أخبث الخوارج والقعد جمع قاعد. ها العين ساكنة ولا مفتوحة؟ العين عندي مفتوحة. طيب يبقى قاعدون، مظبوط. معناها المحرضون على الخروج خوارج، وإن لم يخرجوا يوما، والناس لا يخرجون على ولاة أمورهم إلا بتحريض من دعاته. وسبق الشيخ وأن ذكر ولكنه لا جاء، سيأتي ذكرها بعد قليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والقعد من الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. دول أخبث الناس، لأن بيمسك واد صغير كده عنده حماس، عنده 25 سنة، خد بكالوريوس في شهادة في شهادة في شهادة، في دورة في دورة، عنده المكتب ملان دورات وكلها بالإنجليزي، ومش لاقي شغل، يبدأ يشحنه، واخد بالك، حتى يملأ حماسه ويقول له: طب اعمل ايه؟ يقول: والله بقى انت معاك عقل فرق ميز، وهو قاعد على الكنبة ما بيعملش حاجة، او على المنبر عمال يتكلم. هذا اخواني من اخطر المسالك التي كانت تسلك في العصر القريب، في العصر القريب. ولعلكم تذكرون ما حدث من تهييج على المنابر لما قامت يهود واعتدوا على مسلمي غزة وأجبروهم على الرحيل إلى سيناء، فأغلقت المعابر، فتكلم الناس ووصفوا من غلق المعابر بأنه عميلا لإسرائيل وأنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، والقوم يتكلمون بمحض حماس وبمحض يعني أخذا بالظاهر دون النظر إلى الواقع الأليم المرير. يقول وقال رحمه الله، وهو يعد فرق الخوارج والقعيدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فالذين يهيجون الناس على حكامهم ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة أمورهم ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر. الخطورة هنا بقى، عارف لو قال له: روح خد لك قرشين وانت في ضرورة وضرورة تبيع المحظورات، كان بقى الخطب يسير. لكن قال له: روح اقتله واستحل امرأته، والدين بيقول لك كده: كيف من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. مكمن الخطر هنا ان هو يقنعهم بفعل الحرام ولكن حوله له الى حلال باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر. هم الخوارج القاعدة، وهم اخبث شرخ الخوارج. ايضا اذا كان الانسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر ويتكلم في الاجتماعات وغير ذلك، هل يكون هذا نصحا للحاكم؟ يعني اذا احتج محتج وقال قائل: هي كلمة حق عند سلطان جاء، ويقول كلمة حق في زقاق على منبر بزاوية بقرية، فإذا سمع حسا طار ويقمص كما يقمص الحمار. هذا اللي بيحصل فيها، وده اللي بيحصل. لذلك الله إخواننا الواحد بيقرأ كلام يوميا من أناس كانوا في الصدر الأول، إن قيل له إلحس النعل يقول ولي الشرف. يقول لك إلحس نعل النظام، يقول لك ولي الشرف، ده شرف كيف أناله. وأصبح الآن يتكلم وينعق ويتكلم بكلام ما أدري كيف، ولكن ده كله يدل على أن كان في القلب شيء، وكان لسان حاله دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. هذا هو المسلك، مسلك أهل البدعة من التقية وغيرهم. الله يرحم، وكان بيقول أيها الأب الحنون، أي والله، قيل يا هذا عند سلطان جائر فأين العندية؟ والجواب لا عندية، إنما هو العناد فقط. وقد ذكر هلال ابن أبي حميد عن ابن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له يا أبا معبد أوأعنت على دمه؟ قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. ولم يكن لعثمان مساوئ، ولكن القوم فهموا الأمور بفهم غير سديد. لذلك قال ابن عمر لقد انتقدوا على عثمان أفعال صدرت من عمر وما انتقده أحد. ولكن رضي الله عنه وأرضاه عثمان كان لين، فاجترأ القوم عليه من ليونته. ده كل الإشكال كله، لكن عنده مساوئ حاشا، وهو ذو النورين وهو من العشرة وهو من أهل الجنة. هذا مع أن عبد الله بن عكيم كما قال الذهبي قيل له صحبة، وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر وقال بيعت عمر بيدي هذه، وهو يعد الكلام بذكر العيوب إعانة على إراقة الدم الحرام. فالكلام يدر إلى هذا الشر، وأكثر الناس لا يبالون حين يتكلمون ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامه، إذا انتشر كلامه. لذلك لما قالوا لا خروج إلا بالسيف ولا خروج إلا بالسلاح، علمنا يقينا أن من قال هذا لا عقل له. يعني لو قالها كده من باب ترويج المعصية ومن باب خدع الناس ماشي، رجل متقلب ومتلون يتكلم، ولكن إن قال هذا عن اقتناع والله لا عقل له، أقسم بذلك لا عقل له. لما؟ هذا لا يتصور عند من عنده مسكة من عقل أن يكون خروج بالسيف، ولا يسبق خروج بكلام وبنية وبقصد وبعزم وبشحن، لا يكون أبدا. فإذا قال هذا عن اقتناع ده ريحنا خلاص، من ده بعيد عنك، ذهب عقله وجن، فلا تعبأ به، بل إن استطعت أن تصحبه بيمينك إلى مصحة عقلية على نفقة الدولة فافعل، بس أما غير كده ما تتكلمش، يبقى اتكلم لحد ما يصدق كلامه. ذكر هنا الشيخ الله يبارك فيه طرفة كبعض الطفيليين كان العيال يسيرون خلفه يتبعونه ويصفقون، فافترى لهم فرية قال إن دار أبي فلان في أقصى القرية فيها طعام مبذول أشكالا أشكالا أكواما أكواما، فهيا أسرعوا. فجرى العيال، فكان الناس إذا مر بهم هؤلاء يقولون ما شأنكم؟ يقولون الدار التي بطرف القرية لأبي فلان فيها الطعام مبذولا أشكالا أشكالا أكواما أكواما، فيجري من يسمع. فلما وجد المفتري اللي هو اخترع الفرية أكثر الناس يجرون جرى أيضا، فقالوا ولكن أنت افتريت ذلك. قال وما يدريني لعله حق. أظن ما فيش بقى أشنع من كده، واخد بالك؟ فلا تفتح باب فتنة ولا تكن باعثة شر. الله يا اخوانا الكتاب من حلاوته لا اريد ان اترك منه شيئا. اي والله. فلله ضره من شيخ. نسأل الله عز وجل ان يبارك في عمره وان ينفع بعلمه وان يجعله دائما وابدا غصة في حلوق المبتدعة، وان ينصر به اهل السنة ويقمع به اهل البدعة. فاستبيحكم عذرا لان الكلام له حلاوة وطلاوة، اكملوا هذا الاصل. اخرج الامام احمد في مسنده قال حدثنا ابو النضر حدثنا الحشرج ابن نبات العبسي قال حدثنا سعيد ابن جمهان قال اتيت عبد الله بن ابي اوفى وهو محبوب البصر فسلمت عليه، قال لي من انت؟ فقلت انا سعيد بن جمهان. قال ما فعل والدك؟ قال قتلته الازارقة. قال لعن الله الازارقة، لعن الله الازارقة. والازارقة طبعا فرقة من فرق الخوارج، رئيسهم وشيخهم نافع بن الازرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كلاب النار. قال قلت الازارقة وحدهم ام الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، ان كان السلطان يسمع منك فأته في بيت فاخبره بما تعلم، فان قبل منك والا فدعه فانك لست باعلم منه، لست باعلم منه، لعل الامر عنده او عل خلفه بطانة سوء زينت له السوء فرآه حسن. وما يقع من ولاة الامور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج من الاسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد ان ذلك من انكار المنكر الواجب انكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. وهذا الذي نقوله ونقرأه ونتعلمه ونعتقده وندين الله به، هذا هو مسلكنا في القديم وفي القادم، واخد بالك؟ فالقوم إن كانوا يجدون علينا وعلى الشيخ وعلى من نهج نهجنا منهج أهل السنة والجماعة أن يطمئنوا تمام الاطمئنان، فهذا هو مسلكنا مع القديم ومع القادم. فليطمئنوا ويضعوا في بطونهم بطيخة صيفية ووقتها الآن. فقالوا أترون أني ومن تطبيقات السلف في ذلك الأصل، يعني أقول إيه قبل أن يجدوا على الشيخ فيما قاله وفيما قلنا، نقول لهم إن تربعتم فهذا هو مسلكم، لن نشغب عليكم لأنه هذا ليس من ديننا، ولن نذكر عواركم على التعيين، بل نتكلم عن البدع مجملة وعن المعاصي مجملة. فاطمئنوا تماما، ولكن ابحثوا عمن هم معكم ممن شاركوكم في التحرير والعباسية، فأمنوا جانبهم. أما جانبنا فضعوا في بطونكم بطاطيخ صيفية. اي والله، هذا الذي يجب أن يعلموه علم يقين، لأنكم ما زلتم إلى الآن عندنا مسلمين، وإن وقع منكم وصدر من البدع ما يستوجب الخسران المبين. واضح يا اخوانا الكلام ده ولا مش واضح؟ لحظة واحدة. ومن تطبيقات السلف في ذلك الأصل ما كان من صنيع أسامة بن زيد، فقد روى الشيخان من طريق شقيق عن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال الحافظ في الفتح: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام. أين هذا الكلام من المبتدع الضالين الذين يتشدقون بكلام ابن حجر وبشيخ الإسلام؟ أين هذا الكلام منهم الذين بدأوا يجهرون بالنصوص الشرعية ويسقطونها في غير موضعها؟ نقول للقوم: اذهبوا إلى أصحاب التحرير وأصحاب العباسية وأنصار كما يدعون السلفية وحركة 6 إبريل وغيرها، فأمنوا جانبهم وادفعوا لهم حتى يستقر أمركم إن وصلتم. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، قال الحافظ: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحهم سرا، فذلك أجدر بالقبول. قال الشوكاني: ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن ينصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواحي. قال ابن النحاس في تنبيه الغافلين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. قال ابن عثيمين: فالله يعني أذكركم الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. خدوا بالكم من دي كويس. وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء. هذا إذا كان العالم صاحب سيرة طيبة عطرة لا يعرف منه مخالفة لأهل السنة، وإن وقع منه زلل فعن اجتهاد وهو أهل له. أما الذي يجاهل بالبدعة ويدعو إليها فيحذر منه ولا كرامة. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامه، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواق، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. ولست أريد بالحكمة السكوت على الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. فهذه جملة من هدي السلف في مناصحة السلطان، وهي كالأصول في هذه البابة وما وراءها، فشروح لها وفروع عنه. بنقول لذلك من الممكن إن شاء الله عز وجل، وهذا أرى محض رأي، فإن أيدتموني فإن شاء الله محتمل أن يكون حق، لك أن تخطب في الناس بعنوان هدي الإسلام في معاملة الرعية للراعي. واخد بالك، لك أن تفعل هذا بعد 2 أو 3 جمعات. لما؟ حتى يعلم الجميع منهجنا، ونقول بقى ونقول يا اخوان في لما حصل في يناير قلنا لكم غلط، لان الرجل كان مسلما وقتما خرجتم عليه، وايضا ان جاء من جاء فهو مسلم ولا يحل لكم الخروج عليه. انتوا معايا في الجزئيه دي؟ واخد بالك؟ بحيث يعلم الجميع اننا لا نداهن، لان دايما اهل البدعه بياخد منك اي كلام يحمله على ما في قلبه من ضغينه وحقد لك، واخد بالك؟ فمثلا لو ان القوم مكن لهم، ونسال الله ان لا يمكن لاهل مبتدع قط، ونيجي نخطب السمع والطاعه، قال لك بص خافهم وقمصوا كما يقمص الحمار. لا، بنقول اهو، لان كلامنا ده قلناه قبل يناير وما زلنا عليه. روحوا بقى انتوا شوفوا الجماعه اللي كانوا ايه المناكب بجوار المناكب، والى من خرج بزوجه واولاده، قل له هتخرج على المبتدع الضال ولا هتنك، لان في تسويات من تحت الترابيزه. خدوا بالكم كويس، انا قلت لكم في اول الكلام وكلمه ما ادري لما طرأت على ذهن، قلت لكم يا اخوان دوركم حان وقته، حان وقته، فلا بد ان تكون جاهز زي ما بيقولوا ايه حال الطوارئ قصوى، وعلى قدر نيتك واخلاصك ستسدد. طيب، ويجمع ما مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عياض ابن غن: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. طيب، لم يتمكن من الوصول ويأخذ بيده، سقط عنه الأمر. طب يسكت؟ لا، مش يسكت، هنا التكليف سقط عنه، اما انه لكونه عجز عن الوصول يقول لك لا لازم اعرفكم الرجل ده فيه وفيه وفيه، لا يحل لك شرعا ان تفعل ذلك. طيب كده يقول لك مش هتوصل له الكلم، خلاص لا تكليف الا بمقدور. طب الناس اللي حواليه يتحملوا مغبه مداهنتهم له، اما انت فموقفك الشرعي صحيح، فانتبه وافطن لذلك. ومن صور مفارقة جماعة المسلمين والخروج على الحكام والولاة الاجتماعات السرية، وهي مخالفة صارخة لمنهاج النبوة وسبيل المؤمنين. ودعوة أهل السنة ظاهرة للناس جميعا، لا سرية فيها ولا تخصيص. لذلك بنقول إذا منعك ذو سلطان من الكلام، انت راجل معاك تصريح وكل الشهادات الرسمية معاك، معاك حمل بعير شهادات، وولي الامر قال لك ما تتكلمش وطلع قرار جمهوري منعك من الكلام، تخيل بقى، ونزل في الصحف الرسمية، خلاص انت كده معذور. طب انا عندي علم، شوف حد من الرجالة يقوله لا اصلا ما انا ما احبش اتكلم الا نفسي، هنا بقى الطريق صاحب هوى. عشان كده بنقول ايه، سأل نفسك هذا السؤال وليكن الجواب بصراحة: اتحب ان ينشر العلم وتنشر السنة، ام تحب ان تنشر انت العلم وتنشر انت السنة؟ بس انا احب ان ينشر العلم والسنة، مش فارقة معك بقى السلطان منع، تمام انت عندك تامر وفلان ومحمد وسعيد وعلي بينشروا زيك، لا اصلا انا بتكلم وبزعق هيخلوهم يزعقوا، واخد بالك؟ لان هو ده اللي بيحصل. لما منع من الكلام قال لك بس تعالوا بقى تحت بير السلم الساعه 2 بالليل ونبدا نعمل دروس واجتماعات. لما انت خايف ليه؟ اصلا انا عاوز اتكلم في الحاكم. انت ما تتكلم كلام حق، ومن الذي منعك؟ منعني، خلاص يبقى ظلمك بمنعك، ولا يحمل لك ظلمه لك على ان تخالف الهدي. انتبهوا يا اخوانا، لان من الممكن ونعوذ بالله من ذلك ان نتعرض لذلك، خلاص اعذرنا انفسنا امام الله، بيوتنا اولى منه. حتى يأذن ربنا عز وجل. سيدنا الإمام أحمد لما منع كان بيعمل إيه؟ سكت ما تكلمش، ما تكلم. لما؟ لأن هذه مخالفة. نعم أي نعم، هذا يدخل تحت الإمام، ولكنه يظلم، لأن الاجتماعات السرية وهذه الأشياء كلها خطر يا أخوانا على الشرع. إن لم يكن لها من الخطورة أنك تضع نفسك تحت رقابتهم ويظنون بك سوء كفى بها شرا. وهذا التاريخ طافح بمثل ذلك. بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ده محل الشاهد، حتى يكون سرا. عملنا دروس سرية العلم هيضيع، دروس العلم ذهابه وضياعه، ولتفشوا من الإفشاء وهو الإشاعة لا يهلك سرا مكتوما. وقد ذكر الأوزاعي عن عمر بن حريز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إحنا عاوزين نعمل درس خاص. من اللي بيجي؟ الودة والودة والودة والودة. طب الودة هم ما يجيش ليه؟ كده أصل إحنا هنعمل درس في مصطلح الحديث والجرح والتعليل والعلة. طيب يا أخي الفضل أنا هاك وأنا هقعد بينكم كالزنجي مش فاهم حاجة، ولكن أما يشملني قول النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم يشملك، أنا جاي عشان كده، تمنعني ليه؟ عشان كده بقول لك ما ينفعش أنت كشيخ تقول لا أنا عندي اجتماع خاص بالدعاء درس علم. شؤون إدارية ماشي، عندنا أخوانا اجتماع خاص بالدعاء شؤون إدارية، انت في الخطبه الفلانيه وانت كذا وانت زعقت على المنبر ورفعت ايدك وده ما يصحش، وانت من انفعالك وقعت الكوبايه اللي جنبك، نبدا ايه نتكلم في الاداريات. لكن درس علم جماعه دون جماعه خطا بين، خطا بين، خد بالك. يعني واحد عمي، ما هو انا في قريه بنشرح كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه وبنتكلم عن القضاء والقدر، في جماعه اعرفهم جيدا جيراني ما يعرفش حاجه خالص، وبيقول لي بقول له انا باجي علشان ربنا يغفر، بقول له تفهم حاجه؟ قال لي ولا عارف انت بتقول ايه. بقول لي والله ما اعرف انت بتتكلم في، واعرف تتكلم صح ولا غلط، انا عارف، انا جاي بس عشان انت بتقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه، باجي اقعد جنبك عشان اطلع مغفور ذنبي. قلت له والله لعلك اسعد الناس منا. اي والله ما يدريك. فمساله ان احنا نعمل درس سري الكلام ده مبدا مرفوض، مرفوض في شريعه الاسلام. وعن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة، الله أكبر، فأتاها فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، وقد بلغنا أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وإما الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. تسمعون إخواني؟ فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك، فتفرقوا حين بويع لأبي بكر الصديق. أمر دين، وما أدراك لعل في الاجتماعات السرية شر وأنت لا تدري، لعلك من أهل العلم تلقى عليك شبهة أو يأتيك معلومة تستقر في قلبك وأنت لا تستطيع أن تتخلص منها بعد ذلك. وعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. واضح؟ وعليك بالعلانية وإياك والسر. وأهل السنة لا يكتمون ما هم عليه، كلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم، وأما أهل البدع والفرقة فهم المظهرون شيئا لم يكن من قبل ولا مستند لهم، ولهذا استطروا بدعتهم. والاجتماعات السرية والسمع والطاعة والإمارة والبيعة، لذلك كله اتهم في بعض. قال لك بتوع اسكندرية لهم سمع وطاعة وبيعة، هذا سمعناه من الدكتور محمد عبد المقصود، واخد بالك؟ قال بتوع اسكندرية سمع وطاعة. كان قبل كده نسألهم، والله سألت أحدهم فأقسم لي بالأيمانات المغلظة ليس عندنا سمع ولا طاعة ولا بيعة، فلا ندري من الصادق ومن الكاذب. وهؤلاء الضلال والاجتماعات السرية والسمع والطاعة والإمارة والبيعة والجماعات والفرق كلها مبنية على أصل واحد، وهو التكفير بلا موجب. وهؤلاء الضلال يرتبون على ذلك التكفير شغور الزمان من الإمام شغورا معنويا، وتنتقل السلطة تبعا لذلك الشغور إلى هؤلاء الخارجين ومن بيعهم في المدن والقرى والحواري، وهؤلاء صناع الفتن ومثير الفوضى والفساد في البلاد والعباد. هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وشغور الزمان، حاضر، وهؤلاء الضلال يرتبون على ذلك التكفير شغور الزمان. هم لما كفروا المجتمع وكفروا الحاكم قال لك يبقى الزمان أصبح شاغر، يعني فاضي، يعني ما فيش إمام. وأول من تكلم بهذا الأمر في الديار المصرية بعد سقوط الخلافة العثمانية حسن البنا، هو الذي قال بلاد المسلمين ليس فيها إمام، وأمرهم بالانحياز إلى جماعته وبيعته. هو أول من قال بالخروج، وأول من نادى، وأول من طبقه تطبيقا عمليا، ومن جملة من بايعه الضباط الأحرار. من العجب العجاب، واخد بالك؟ لذلك أنا أتوقع، وهذا محض رأي، أن لن يخرج على القوم إلا منهم، والأيام بيننا وبينهم. معايا مشايخ كده، طول بالك. هذا هو الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ، لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر من غير معصية. طب الأصل الأول ها؟ تحقيق العبودية لله عز وجل، لزوم جماعة المسلمين. الأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين. نسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. وطبعا يعني احنا اطلنا في الكتاب لان الكلام متصل بعضه ببعض، وكان ليس من الجميل ان نقطع الكلام حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ارجو الله يبارك فيكم ان يعني تقرأوا هذا الكلام قراءة جيدة متأنية، واذا اشكل عليكم امر فان شاء الله ستجدوا من هو على المنهج الصحيح ممن أعلى منكم كعبا وأكثر خبرة ودربة وحشمة وأدبا، فارجعوا إليه حتى ننجو من هذه الفتن، والله عز وجل هو الذي ينجينا. وأرجو أن نصدع بالحق ونبين معتقدنا حتى يعلم الجميع أننا لا نتلون ولا نداهن ولا نجامل ولا نبيع ديننا بعرض من الدنيا. والله حسبنا ونعم الوكيل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.